بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين محمد وآل بيته الأوصياء المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث على اتحاد الدوران بين الوجوب والحرمة، ومورد البحث كما مر الآن في التوصليين بلحاظ الواقع الواحد، وأن هناك جملة من الأقوال لدى الأعلام. فما ذهب إليه صاحب الكفاية وآخرين على الاتحاد وآخرون من أن تجري البراءة عن كل من عن خصوص كل من الوجوب والحرمة وكذلك الحلية، وهو عملا مخير على الاتحاد بالتالي. والعلم الإجمالي المفروض أنه ليس منجز، لا هو منجز للموافقة ولا منجز لي. وأما الموافقة الاحتمالية أو تجنب المخالفة الاحتمالية فقهريا حاصلة. فالعلم في الحقيقة ليس منجز لشيء، إجمالا هذا مذهب القائل بجريان البراءة أو أصالة الحل، البراءة وأصالة الحل في الطرفين. بالنسبة لأقوال أخرى التي تمنع جريان البراءة مثل المرحوم الناهيني أو ضياء الدين العراقي أو بعض المتقدمين يمنعون عن جريان أصول عملية بوجوه أخرى، من الوجوه التي المانعة أنه جريان البراءة لا ثمرة له، البراءة تريد أن تعذر مثلا، هو بالتالي ممتنع عليه غير قادر على الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية، فعذرية من جهة عدم القدرة لا حاجة للبراءة، هذا من جانب. فإذا إجراء البراءة لغو، أو بعبارة أخرى ربما يعتمد عليها العراقي، عند علم إجمالي، علم إجمالي بالإلزام كيف يعني يبني على كلا البراءتين، أو سيما أصالة الحل. إذا أصالة الحل لما التخصيص بأصالة الحل أكثر؟ باعتبار أصالة الحل تختلف عن البراءة، أصالة الحل كأن مفادها مزدوج، نفس الحل مفاده مزدوج، ليس مفاده الترخيص في طرف. طبيعة الحل يعني الترخيص في طرفين، إذا قيل هذا الفعل تجري فيه الحلية يعني ترخيص في طرفين، فعله أو تركه، تجنبه أو الإقدام عليه. وهذه خصوصية خاصة للحل تختلف عن مثلا البراءة، تختلف عن الاستصحاب. طبيعة مفاد الحل مفاد مزدوج، رخصة كلا الطرفين. إذا كان مفاد الحل هكذا بغض النظر عن أصاب الحل أو أحل الله البيع، مثل أحل الله البيع أيضا، أحل الله البيع الرخصة في كلا الطرفين من حول الزواج. إذا كان هذا مفاد الحل وأصالة الحل فهذا المفاد مناقض تماما مع العلم الإجمالي. العلم الإجمالي عندنا إلزام إما بالوجوب أو بالحل، كيف أصالة الحل تجري؟ لا، فكأنما غاية الأصول العملية حاصلة مع العلم. هذا على كل بيان أيضا اعتمده أو ذكره المحقق العراقي. وبيان القدماء قريب من هذا، القائلين بالتوقف، بالتخيير والتوقف، قائلون بأنه هم يلاحظون هذا سواء على مستوى المجتهد في الفتوى أو على مستوى المقلد في البناء النفسي. كيف يبني على الحلية وعلى البراءة في كلا الطرفين وهو يخالف التزاما ما علمه بالعلم الإجمالي أن هناك جعلا إلزاميا مع وجود الجعل الإلزامي؟ كيف يلتزم بما هو مناقض للحكم الشرعي؟ لا يسوغ، لا يسوغ. هذا تقريبا عند القدماء الجانب المخالفة الالتزامية أو لزوم الموافقة الالتزامية التي لا ربط لها بالعمل فقط، بل هي ترتبط بتبني الحكم، التزام الحكم كيف يكون مناقض لما هو الواقع. هذا على كل تقريبا ملخص الوجوه. والصحيح على كل ما ذهب إليه صاحب الكفاية، والوجه في ذلك يستدعي بيان بعض النقاط. النقطة الأولى هي أن الأصول العملية أو الإمارات على حال والأدلة يعني بصورة عامة، لا سيما الأصول العملية بعد أكثر من غيرها، يراعى فيها مفادها الأحادي، موضوعها، محمولها، يراعى فيها ماذا؟ النظرة الأحادية في مقابل ماذا؟ النظرة غير الأحادية في مقابل النظرة المجموعية. يعني إذا في الأصول العملية نظرة مجموعية ما يلاحظ فيها؟ يعني مجموعة أصول عملية تجري في أطراف العلم الإجمالي مثلا ما يلاحظ؟ لا، في الأصل ما يلاحظ إلا إذا استلزم محذور معين. كيف في الإمارات نقول بالعكس، الأصل أن الإنسان يلاحظ النظرة المجموعية علاوة على النظرة الأحادية. الأعلام سمع الآن في عصرنا الحاضر في الإمارات يلاحظون النظرة أحادية ما يلاحظون النظرة مجموعية. في الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي دوما يلاحظون نظرة مجموعية علاوة على النظرة الأحادية. لماذا يلاحظون النظرة المجموعية في أطراف؟ الآن سيأتي إن شاء الله بعد بحوث يسيرة سيأتي بحث قاعدة الاشتغال وقاعدة الاحتياط ومنجزية العلم الإجمالي. في بحث منجزية العلم الإجمالي الذي وصل الاشتغال و أصالة الاحتياط، أصل البحث بلحاظ النظر المجموعية علاوة على النظر الأحادية. إذن في الأدلة هناك، في النقطة الأولى لازمنا، إذن في الأدلة هناك نظرة مجموعية وهناك نظرة أحادية، نظرة مجموعية ونظرة أحادية. وما هو المعيار في النظرة ولزوم وانضباط وضبط النظرة الأحادية والنظرة المجموعية؟ هل نكون أحاديين في النظرة إلى الأدلة أو مجموعين أو كذا؟ مرارا أيضا مر بنا الضابطة أن النظرة الأحادية التجزئية مقدمة طبعا النظرة المجموعية، ولا بد من ملاحظتها. قيمة الدليل سواء عمارة أو أصل عملي، موضوعه، شرائط موضوعها، شرائط محمولة، تامة، مرتبة، لا كذا فلان، بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك تأتي نوبة النظر المجموعية إن كان لها مجال طبعا، إذن لها شرائط في النظر المجموعية. والنظر المجموعية طبعا لا بد منها سيما في الإمارات، لأن في الإمارات لماذا تميز الإمارات عن الأصول العملية سنبينه الآن. لكن كلا على أي حال كلا الموردين من الإمارات أو الأصول العملية في كل الأدلة يلاحظ أيضا النظر المجموعية. إغفال أحد النظرتين هذا ليس بسليم، لكن بشرط وبشريطة مراعاة ضوابط كلا النظرتين بلا ريب. وهذا البحث نفسه على كل مر بنا مرارا التنبيه على أن الأدلة في كل العلوم هكذا. يعني لما يسوق باحث أدلة متعددة مستقلة على نظرية معينة، على مطلوب معين، على مدعى معين، صحيح كل دليل يمتلك مثلا الإثبات لذلك المدعى والمطلوب، لكن هذا لا يعني أنه لا ننظر أيضا نظرة مجموعية، لأن كل دليل إنما يركز على زاوية ولا يستوعب كل الزوايا. الآن المنهج المنطقي العصر البشري آخذ في هذا المنحى، أنه الجمع بين النظرة التجزئية والنظرة المجموعية، حتى ولو كان الدليل يرى أنه مستقل، ولكن بالدقة هو مو مستقل بنحو انتهى، ولا هو مستقل في إثبات المدعى، لكن الدقة هو قدرته على كشف زاوية من الحقيقة، زاوية من المطلوب. وإذا تريد نظرة كاملة شمولية لابد تجمع الأدلة المستقلة كلها تصير مجموعة. مثل الآن حجية القرآن حجة بلا شك، حجية الأثر حجة بلا شك، حجية الرسول صلى الله عليه وآله حجة، وحجج أخرى كثيرة للدين عاق غير، لكن بالدقة تريد نظرة شمولية كاملة المجموع، مع أن هذه الأدلة بعضها مهيمن على بعض الآخر وليكن، لكن كمنظومة للدين مجموعة يصير بشكل كامل ومتكامل. وعلى كل واحد إذا يصعد يرفع يرتفع فوق فوق في أسماء الله والله عز وجل نفس الكلام، تعرف معرفة كاملة لا مو باسم واحد أو اسمين أو ثلاثة أو صفة أو صفتين، وإن كان كل اسم وكل صفة هي برهان هي كذا هذا كله صحيح، لكن نظرة مجموعية ومتكاملة للمجموع، جمع الجمع ليس فقط جمع، جمع الجمع على تعبيره. إجمالا إذن النقطة الأولى في الأدلة نلاحظ إذن نظرة أحادية تجزئية ونظرة مجموعية. أحد المؤاخذات الرئيسية جدا على منهج السيد خوي في علم الرجال وفي علم الفقه أنه فقط نظرة أحادية وتجزئية السيد، وهذا جيد تدقيق من نظرة جزئية وتجزئية، لكن نظرة مجموعية شلون؟ يناقش مباني مشهور الرجاليين، يعترف هو السيد خوي حتى في بداية مقدمة علم الرجال يعترف أن هذه المباني مباني مشهورة الرجالية، اللي يناقشها ورده كلها أغلبها يرده أي خونة. زي ما هو منحى مشهور الرجالية، لا أن مبنى السيد خوي هو مشهور الرجالية، بالعكس هو يعترف في بداية معجم المجيد الجزء الأول يخالفهم من جهة أنه يناقش كل قرينة قرينة، قاعدة قاعدة، ضابطة ضابطة من ضوابطه، يناقشها بأنها بنفسها لا تثبت صحيح دون الإثبات. هذا صحيح، لكن ماذا عن النظرة المجموعية؟ لم يقم لها دراسة سلقوية وبحث، وهذه مؤاخذة. وهكذا منهجه في الفقه، الفقهاء في جملة من الموارد صحيح ما يجيبون دليل واحد في نفسه مستقل تام، هذا صحيح، لكن المجموعية شلون؟ تولد وثوق، تولد اطمئنان أو لا؟ أتذكر في حلقة اللحية لعل سلقوي أورد 8 روايات، إما قاصرة سندا أو قاصرة دليل، بأدلة 8 طرق مختلفة. كيف يصير يعني؟ 8 طرق مختلفة، واحدة ضعيفة الدلالة، واحدة ضعيفة السند، زأتني هذا الضعف الدلالة والضعف السند، ما يوجد وثوق في، كما عنده تراكم في الصدور، عنده تراكم في الدلالة، تراكم في جهات الصدور، تراكم. رواية واحدة صحيحة السند متوسط الظهور تقابل 8 روايات. في علم الدراية عند أهل السنة هذا تستغربون، في أقوال مشهورة لديهم 5 طرق متواتر، 5 طرق مختلفة عن بعضها البعض في التواتر. نحن ما نريد نقول تواتر ولا نريد نقول استفاضة، نزلنا عليه سلمنا باستفاضة على وثوق الصدور، ده أقل 3 طرق 4 طرق مختلفة، 5 طرق مختلفة من كتب مختلفة من مصادر مختلفة، ما يوجد وثوق الصدور. عجيب يعني، لا هو الإفراط حين لا. مشهور علماء عامة كثير راجعوا كتاب الدراية، تواتر مو 50 طريق لو 500 طريق، 5 طرق 7 طرق عليهم يسمونه تواتر. السماري نسميه تواتر، سلمنا عليه، رفعنا اليد، مديونين احنا، مو ولا استفاضة، وثوق الصدور خويسي. بين هالإفراط وبين هالإفراط صراحة يعني جدا النظرة المجموعية مهمة، جدا مهمة، ولا هي النظرة التجزئية شيء. على كل مضاف إلى ما مر ذكرنا أن منهج السيد الأوبري رحمة الله عليه عليه مؤاخذة عظيمة في الرجال، هي مؤاخذة علمية مقصودية، لأن هو الآن جاي هو الشائع، هو كذا في بحوث العلوم الدينية الكثيرة وجدا تسجل عليه ملاحظات. هو حتى مبنى النجاشي والغضائر لم يتبنى سلفه، الغضائر له أشد علماء الرجال تشددا، نفس الغضائر يفرق بين صحة المتن وصحة الطريق وصحة الكتاب وموقف الطائفة تجاهه وصحة جهة الصدور، عبارات لاحظوها من الغضائر المنقولة، مع أنها كل ما هو منقول عن الغضائر ما معلوم النسبة إليه، لكن استفترض هذه النسبة الكتاب الغير التي لا سند لها ولا طريق لها نقبلها. أسأل كلام النجاشي اللي ينقل عن الغضائر، نفس مثلا النجاشي وابن الغضائر في القاسم بن محمد الجوهري كاسولة القمي الأصفهاني الكوفي ضعفه كذا كذا، ولكن يقول رواياته تعرف، ما يرويه يعرف وينكر. يعرف يعني شنو؟ يعني متن صحيح يقبل. إذا هذا الغضائري هذا هكذا مباني يعدد في صحة الحيثيات وزوايا الصحة، فكيف نحصر اعتبار الحديث فقط وفقط فقط وفقط في صحة الطريق؟ هذا لمن لم يأتي به الأولين والآخرين كتركيب الحجية، غير ذكرناه مفصلا في بحث حجية فواحد. هذا ليس كلامنا، أرد أرجع النقطة الأولى، عندنا نظرة أحادية ونظرة ماذا؟ مجموعية. مجموعية بدون نظرة أحادية تكون النظرة عشوائية، عشوائية والنظرة هوجائية فوضوية. لما؟ لأنه ما تتراكم، غير تعرف التراكم إيش قد صار، 10 + 20 + 5 + 15 + كذا تتراكم، لازم تدققها، تدقق في فواتير المفردات. هذا صحيح لابد من نظرة تجزئية وبالدقة والدقدقة، هي ما حد فيها، لكن الدقة الأخرى مع بعد ذلك نظرة مجموعية. المحصل لابد من المجموع على تعبيرهم التوتال، المحصل ما هو هي لابد منها دائما، فكل النظرتين لابد منها. إجمالا هذا كمنهج علمي مرضنا، وضروري جدا 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 كمنهجية. نظرة تجزئية فقط خطأ، نظرة مجموعية فقط خطأ، لابد من كليهما معا. جيد، الآن تعالوا بنا للإمارات والأصول العملية. هاي بحوث، لاحظوا ما وراء المسائل في بحوث الأصول العملية، وهي العمدة دي، النقاط دي، النقاط ودي الحيثيات. الآن لنتعرض إلى في هذه النقطة، لماذا جانب الإمارات النظرة المجموعية أهم فيها من النظر مع النظرة الأحادية، بخلاف الأصول العملية النظرة الأحادية أهم فيها من النظرة المجموعية، مع ملاحظة كلا النظرتين في كلا الدليلين في كلا القسمين. لماذا؟ السبب في ذلك هو في الإمارات كما يعترف جملة الإعلام، في الإمارات طبيعة الإمارة قائمة على الحكاية والإراءة والاستطراق، يأثر فيها في درجة الكاشفية كل عامل، فمن ثم التراكم النظرة المجموعية مؤثرة فيها لأنه يزيد من ضريب الكاشفية، أو قد ينقص إذا كانت آراء مضادة أو مخالفة. لذلك الشيخ الأنصاري في حجية خبر الواحد، حتى في حجية الظهور، قال هل يشترط بشرط وجود مؤيد أو يشترط بشرط عدم وجود مخالف ولو مخالف غير معتبر؟ الشيخ الأنصاري طرح هذا البحث، وهذا البحث الذي طرح ذكره واستعرضه، قال هذا الكثير من الأصوليين استعرضوه. هل يشترط في حجية خبر الواحد مع كونة واجد الشرائط والصحيح أن لا يكون معارض له قرينة ظنية ولو كانت غير معتبرة؟ يعني هذه القرينة الظنية غير معتبرة، غير معتبرة، شوف، غني قرينة ظنية غير معتبرة مخالفة لكنها غير معتبرة في نفسها، بلحاظ المجموع مؤثرة. بعضهم تبنى هذا الشيء، قال قرينة المعارضة المخالفة وإن لم تكن هي نفسها معتبرة لكنها مخلة بما هو معتبر إذا كانت مخالفة، إذا كانت مخالفة مخلة بما هو معتبر. هذه نكتة لطيفة، أن قد يكون الشيء في نفسه غير معتبر لكن مخالفته أو موافقته مؤثرة، إما مخالفته أو موافقته، هذا أمر متصور. السبب في ذلك هو ما الآن مر بنا بشكل مجمل، ولا نريد أن نبحثها بشكل مفصل، أن في الإمارات عامل الكشف تصاعد أو تنازل مؤثر، قائم على الكشف والكاشفية، ليس على خصوص المفاد الذاتي الأحادي. جيد، لذا النظرة الأحادية والمجموعية، سيما المجموعية أيضا مؤثرة في الإمارات. أما في الأصول العملية، لماذا الجانب الأحادي أكثر متميز مع أيضا ملاحظة العامل المجموعي؟ لكن لماذا العامل الجانب الأحادي متميز؟ ها، لأن في الأصل العملي كما هو سنخ وحقيقة مفاد الأصل العملي، هو وظيفة عملية في نفس العمل والموضوع الواحد الذي أنت مبتلى به. بلحظ هذا الموضوع وظيفتك رفع الحيرة، منهاج عملك ما هو، بغض النظر عن الموارد الأخرى كيف هي، هو عليه برفع الحيرة والوظيفة في هذا العمل في نفسه، بغض النظر عن الكاشفية وعن الحكاية وعن ما شابه ذلك. يريد أن يسهل لك، أو يريد أن الوظيفة العملية، أو يريد أن يعطيك مثلا ضابطة في الوظيفة العملية في هذا المورد. لذا جانب الفردي فيه مهم، لذلك كان في الأصول العملية مخالفة مجموع هذه العبارة التفتوا لها، لذلك كان في الأصول العملية مخالفة مجموع الأصول العملية الجارية في أطراف المجمالي أو أطراف مسألة إذا كانت تخالف ما هو الواقع يقينا، لا إشكال فيه عند المشهور. ما لم يستلزم مخالفة عملية. معروف عندهم أن في الأصول العملية المخالفة الالتزامية لا إشكال فيها. مخالفة الالتزامية شلون؟ هو بسبب المجموع. تعلم أنت بإجراء البراءة أو بإجراء الاستصحاب أو بإجراء أي أصل عملي آخر بحض مجموع الوقائع أنت سوف تخالف المخالفة الالتزامية أو مخالفة عملية محتملة، مو مخالفة عملية معلومة، أو قل مخالفة معلومة في أطراف لا محصورة لا إشكال في ذلك، مع أنه موجود مخالفة قطعية معلومة في مجموع أطراف لا محصورة، مش سيء كما سيأتي. بينما في الإمارات لا، هذا فيه إشكال. في الإمارات حيث تعتمد الإمارات على الكاشفية والحكاية، إذا استلزمت الإمارات مخالفة التزامية وإن لم تستلزم مخالفة عملية، إذا استلزمت مخالفة التزامية مناقضة، يعني مناقضة مع الواقع، وإن لم تستلزم مخالفة عملية، في الإمارات يسبب ذلك تعارض. لماذا؟ لأن الإمارات قائمة على الكاشفية والحكاية، ليس على الوظيفة العملية بشكل أحادي منفرد. إذن في الميز بين الأصول العملية سنخ المجعول والمفاد في الأصول العملية طرا مع الإمارات، هذا الفرق قائم بينهما. هذا الفرق إذن قائم بين الإمارات والأصول العملية. هسه كفائدة نتممها ما دام دخلنا فيها، يبقى الكلام في الاستصحاب أو في الأصول العملية الأخرى كقاعدة التجاوز والفرار والصحة، يعني الأصول العملية التي لا هي تنزيلية ولا وظيفية عملية بحتة، بل هي إحرازية. إمارات هاي الأصول العملية الإحرازية كما يعبرون فرش الإمارات وعرش الأصول، يعني فيها جنبة وفيها جنبة من الأصول العملية وفيها جنبة من الإمارات. هذه ما هو تكليفها؟ هنا اختلف الكلام، لسنا الآن في صدد تنقيحها، سيأتي في تنبيهات الاستصحاب، لكن الكلام هنا هذه هنا وقع فيها الشجار أنها تأخذ طابع الإمارات أو تأخذ طابع الأصول العملية. إجمالا إذن هناك فرق بين باب الإمارات وبين هذا السنخ، مهم الفقيه لابد يلتفت إليه والأصولي، أن هناك فرق بين سنخ الإمارات وسنخ الأصول العملية. في الإمارات يلاحظ المجموع كما يلاحظ الآحاد، في الأصول العملية التركيز كل على الآحاد، النظر الأحادي، عدا إذا استلزم في النظر المجموعية مخالفة عملية منجزة. هذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة سنرى أنه مؤثرة في المقام، مؤثرة في المقام في إجراء الأصل العملي، أن الصحيح ما عليه صاحب الكفاية لا ما ذهب إليه. بقية الأعلام كأنهم يتعاطون مع في المقام مع إمارات لا مع أصول عملية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.